نرقى في أعلى الجنات، نتفيأ ظل الآيات، نبحر في آي القرآن فهما تفسيرا وبيان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ومع تفسير سورة الضحى، وهي سورة مكية آياتها 11 آية وكلماتها 50 كلمة وحروفها 72 حرف، فيها 172 حرفا. وصلتها بما قبلها أن في سورة الليل ذكر ربنا جل جلاله في خواتيمها الأتقى الذي سيجنب النار. ولما كان سيد الأتقين محمد صلى الله عليه وسلم، جاءت هذه السورة معددة نعم الله عليه، وقد افتتحها ربنا جل جلاله بالقسم. تقدم معنا الكلام أن في القرآن 15 سورة قد افتتحت بالقسم. الله جل جلاله يقسم بالضحى والضحى، وقد أقسم به سابقا في قوله والشمس وضحاها. والضحى تقدم معنا الكلام في أنه يبدأ من حين ارتفاع الشمس قدر رمح فيما يتراءى للواقف على ظهر الأرض إلى قبيل الزوال بنحو من ربع ساعة. هذا الوقت أقسم الله عز وجل به في هذه السورة وفي سورة الشمس، لأنه وقت اجتماع الناس واكتمال الأنس بعد استيحاش الليل. وقال بعض المفسرين بل الضحى المقصود هاهنا الساعة التي خر فيها السحرة سجدا، وتفسير ذلك في قول ربنا جل جلاله موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى، لما رأى السحرة بأم أعينهم ما جرى على يد نبي الله موسى عليه السلام، خروا لله عز وجل ساجدين مؤمنين. فالله جل جلاله يقسم بذلك الوقت والضحى والليل إذا سجى. يقال ليلة ساجية إذا كانت ساكنة، والليل إذا سجى بمعنى إذا أظلم وسكن. يقسم ربنا جل جلاله بالليل بعدما أقسم بالضحى. وهناك في سورة الليل قال والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. وفي الله جل جلاله في سورة الشمس كذلك قال والليل إذا يغشاها والنهار إذا جلاها. والضحى والليل إذا سجى، بدأ في هذه السورة بالضحى كأنه يشير إلى أن شمس الإسلام قد سطعت على الأرض فأزالت ظلمات الجاهلية، وأن محمد صلى الله عليه وسلم سيعم النور الذي جاء به أرجاء الأرض كلها، مصداقا لقول ربنا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار ولن يبقى بيت شجر ولا مدر إلا أدخل الله فيه هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الشرك. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى. ما ودعك بمعنى ما تركك، وما قلى، وما قلى أي ما أبغضك، فالقلى البغض. أسيئي بنا أو أحسني لا ملومة عندنا ولا مقلية إن تقلتي. هذا كلام كثير عزة. وسبب نزول هذه الآيات أن امرأة من قريش قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين فتر الوحي: ما أرى شيطانك إلا ودعك. وهم على عقيدتهم الكفرية كانوا يظنون أن القرآن من وحي الشياطين، وقد قال ربنا: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. ما ودعك أي ما تركك ربك، وما قلا أي ما قلاك، ما أبغضك منذ أحبك. ما ودعك ربك وما قلا، وللآخرة خير لك من الأولى. الله جل جلاله يخبر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن ما أعده له في الجنة من النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول، ومن المنزلة العظيمة التي لا تنبغي لغيره، خير بكثير مما في هذه الدنيا. وهذا المعنى قد وعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان أزهد الناس في الدنيا وأعظمهم اضطراحا لها، حتى كان يبيت الليالي ذوات العدد لا يجد عشاء يتقلب على فراشه من شدة الجوع. وكانت أمنا عائشة رضي الله عنها تمسح على بطنه وتبكي رحمة له، وتقول: يا رسول الله، ألا سألت ربك ما تقتات به؟ فكان يقول لها: يا عائشة، إخواني أولو العزم من الرسل صبروا على مثل هذا العيش الشديد حتى قدموا على ربهم فأحسن ثوابهم وأكرم مآبهم، وإني أخشى إن تمتعت بطيبات الدنيا أن يقصر بي غدا دونهم. ولما أعطته ابنته فاطمة رضي الله عنها كسرة من شعير، قال لها: والله ما ذاق أبوك طعاما منذ ثلاث، عليه الصلاة والسلام، وكان يبيت على حصير خشن قد أثر في جنبه لما رآه عمر رضي الله عنه دمعت عيناه، وقال: يا رسول الله، كسرى وقيصر فيما هما فيه، وأنت أكرم الخلق على الله تنام على مثل هذا. فقال: يا عمر، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: فاحمد الله على ذلك. احمد الله لهم الدنيا إخبارا عن حالهم لا عن حلها لهم. قال الله عز وجل: ولسوف يعطيك ربك فترضى. قد أعطاه الله عز وجل المقام المحمود والحوض المورود، وأعطاه الله عز وجل الوسيلة، وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأكرمه في أمته. أعطاه الله المقام المحمود وهي الشفاعة العظمى التي وعده بها في قوله: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وأعطاه الحوض المورود وهو الكوثر الذي ماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج، وعدد آنيته بعدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. وأعطاه الله عز وجل كذلك تلك العطايا العظيمة، فهو أول من تنشق عنه الأرض، وأول شافع، وأول مشفع، وأول من يأخذ بحلقة باب الجنة فيقول خازن الجنة من؟ فيقول: محمد. فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. وكذلك الله جل جلاله قد أكرمه في أمته فجعلهم ثلثي أهل الجنة كما ثبت في الحديث الصحيح. ولذلك قال له: وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ولسوف، اللام واقعة في جواب قسم مقدر. ولسوف يعطيك ربك يا محمد فترضى، يعطيك حتى يرضيك. والله جل جلاله قد أنجز لنبيه صلى الله عليه وسلم تلك العطايا، فغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأظهر دينه على الدين كله، وجعل أمته خير أمة أخرجت للناس، وما مات صلوات ربي وسلامه عليه حتى قرت عينه بانتصار الإسلام في جزيرة العرب، هذا كله في الدنيا. أما في الآخرة فقد قال بعض أهل العلم بأن هذه الآية أرجى آية في كتاب الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرضى وفينا معذب في النار، كما قال القائل: ألم يرضك الرحمن في سورة الضحى فحاشاك أن ترضى وفينا معذب، عليه الصلاة والسلام. ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول إبراهيم عليه السلام: من تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، وتلا قول عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، فقال: يا ربي أمتي أمتي، وبكى. فقال ربنا جل جلاله لجبريل: يا جبريل إيت محمدا وربك أعلم، فسله ما يبكيه. فجاء جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسأله، قال له: يا محمد، ربك يقرئك السلام ويقول لك ما يبكيك؟ فقال: أمتي أمتي. فقال الله عز وجل: يا محمد، إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك، سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن لكل نبي دعوة مستجابة، وإني ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة كل من مات لا يشرك بالله شيئا. الله جل جلاله وعد، قال: ولسوف يعطيك ربك فترضى. ثم ذكر له برهان ذلك، فقال جل من قائل: ألم يجدك يتيما فآوى، ألم يجدك يتيما فآوى، ألم يجدك بمعنى يعلمك، والاستفهام هنا للتقرير. ألم يجدك، ألم يعلمك ربك يتيما، قد مات أبوك وأنت جنين في بطن أمك. قيل لجعفر ابن محمد الصادق رضي الله عنه: لماذا أوتم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لئلا يكون لمخلوق عليه حق. وقال بعض المفسرين: هو من قول العرب درة يتيمة إذا لم يكن لها نظير. ألم يجدك يتيما فآوى، أي ضمك إلى من يكفلك ويرعاك. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك يا محمد رب، ووجدك ربك ضالا فهدى. الضلال ها هنا قد اختلفت فيه كلمة المفسرين، فقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد ضل في بعض شعاب مكة، فهداه ربه إلى بيت عمه أبي طالب أو إلى بيت جده عبد المطلب. وقال بعضهم: بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد ضل في طريق الشام لما كان بصحبة جده، لما كان بصحبة عمه أبي طالب، فهداه الله عز وجل إلى الطريق. وقيل الضلال هنا بمعنى الحيرة، وجدك ضالا أي غير عالم بتفاصيل الشريعة. ومصداق ذلك قول ربنا جل جلاله في خواتيم سورة الشورى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. وقيل بل الضلال هنا بمعنى المحبة، أي وجدك محبا للهداية فهداك، ووجدك ضالا أي محبا للهداية. واستدلوا على ذلك بقول القائل: هذا الضلال أشاب مني المفرقا والعارضين ولم أكن متحققا، عجبا لعزة في اختيار قطيعتي بعد الضلال فحبلها قد أخلقا. بعد الضلال أي بعد المحبة، هذا الضلال أي هذا الحب. هذا هو معنى قول ربنا جل جلاله: وجدك ضالا فهدى، وقد أجمع المسلمون على أن نبينا صلى الله عليه وسلم ما عبد صنما ولا تمسح بوثن قط، قد عافاه الله عز وجل من ذلك كله. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا أي فقيرا فأغنى. عائلا، العائل هو الفقير، ومنه قول جرير: والله أنزل في القرآن فريضة لابن السبيل وللفقير العائل. وقال الآخر: وما يدري الفقير متى غناه، وما يدري الغني متى يعيل، أي متى يفتقر. وها هنا سؤال طرحه الفخر الرازي رحمه الله في تفسيره، قال: ألم يجدك يتيما فآوى؟ هذا امتنان من الله عز وجل، وقد ذم الله فرعون حين امتن على موسى بقوله: ألم نربك فينا وليدا. فكيف يحسن من الله عز وجل ما عابه على فرعون؟ والجواب بأن الباعث على الامتنان في الحالين مختلف، فإن الله جل جلاله أراد بهذا الامتنان تثبيت فؤاد نبيه صلى الله عليه وسلم، وتقوية قلبه على القيام بالحق الذي معه. الله جل جلاله يقول له: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فكن على ثقة أن ربك جل جلاله ناصرك ومؤيدك ومسددك وليس بتاركك. أما فرعون اللئيم فإنه يقصد بقوله لموسى: ألم نربك فينا وليدا، فلما لا تعبدني كما يعبدني قومي، وهو الذي كان يقول كذبا وزورا: أنا ربكم الأعلى. قال الله عز وجل: فأما اليتيم فلا تقهر. فأما اليتيم، هذا الذي قد فقد أباه قبل البلوغ، فلا تقهره، لا تقهره على ماله. وهذه في القرآن قد تكررت الوصية باليتيم في ماله. الله جل جلاله قال: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا، وأمر بدفعها إليهم إذا بلغوا النكاح وأونس منهم الرشد. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. وأحاط ذلك بموجبات الحفظ وذلك بالإشهاد: فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. وأيضا الله جل جلاله نهى عن الإساءة لليتيم، عاب قوما فقال: فذلك الذي يدع اليتيم، أي يدفعه. وقال: وأما اليتيم فلا تقهر. وقال: كلا بل لا تكرمون اليتيم. وأيضا الله جل جلاله شدد في حق اليتيم فقرن حقه بحق الوالدين في سورة النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى. وكذلك في سورة البقرة: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا. فاليتيم شأنه عظيم، وخير بيت في المسلمين بيت فيه كريم يكرم، فيه يتيم يكرم، وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يهان. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. السائل قيل هو السائل عن أحكام الدين، لا تزجره ولا تكلمه بعنف، بل علمه وترفق به. وقيل السائل هو الذي يطلب نوالا من طعام أو شراب، لا تنهره، إما أن ترده ببذل يسير أو قول جميل. وأما السائل فلا تنهر. وقد قال الألوسي رحمه الله: شاع عند الناس حديث: للسائل حق وإن جاء على فرس. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا أصل له. هذا الحديث لا أصل له. والسائل إذا علم من حاله أنه يسأل تكثرا فينبغي أن ينهى وأن يزجر وأن ينهر، لأن في فعله ذلك منكرا ينبغي النهي عنه. ثم ختم ربنا جل جلاله السورة فقال: وأما بنعمة ربك فحدث. بنعمة ربك قيل الإسلام وقيل القرآن، حدث بها. والصحيح بأنها تشمل جميع النعم، يدل على ذلك ما ثبت من حديث مالك بن نضلة الجشمي رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي ثياب رثة، فقال: ألك مال؟ قلت: نعم. قال: من أيه؟ قلت: من كله، إبل وبقر وغنم. فقال له عليه الصلاة والسلام: فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. بمعنى أنه لا بد أن تلبس ثيابا حسنة وتأكل طعاما جيدا، فإن الله تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. أسأل الله عز وجل أن يتم علينا نعمته، وأن يجعلنا مثنين بها عليه شاكريها، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نرقى في أعلى الجنات، نتفيأ ظل الآيات، نبحر في آي القرآن فهما تفسيرا وبيانا.